الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. نعم، نكمل.
قال الشيخ زيد رحمه الله: هذا موجود مع أن دعاة العلماء أهل التوحيد بلغت دعوة العلماء أهل التوحيد بلغت الآفاق في كل مكان، فلا عذر لهم اليوم
يعني أبداً. هذا نقول أغلبي، وإلا ليس في كل مكان، وحتى لو بلغت كل مكان هل سمعوها وعرفوها؟ فإننا نعلم أن دعاة الشرك اليوم لهم شبه قوية جدا، والناس عوام ولا يضرون، فصوروا لهم هذه الأشياء في صور الجواز وأنها جائزة ومباحة وإلى آخره. فالشاهد أنه حتى لو كان في بلد النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة ببلوغ الحجة المعين، هل بلغته الحجة أم لا، لا باعتبار بلد بعموم ولا باعتبار غير ذلك. فإننا نقول قد يكون الرجل في بلاد الكفر وبلغته حجة، وقد يكون في مكة والمدينة وما بلغته حجة. يبقى ما نقول هذه مكة والمدينة فيها علماء السنة وعلماء كذا وكذا، إنما نيويورك ما فيها علماء سنة فهناك يعذرون وفي المدينة لا يعذرون. قد يكون في نيويورك من يدرس التوحيد مثل ما ندرس تماما، وقد يكون في المدينة من لم يسمع. فالمسألة هي هل هذا المعين جهل أو عالم، جهل أو عالم. والمسألة في مسألة عذر الجهل مختصرة جدا جدا جدا، مع أنك تجد كلاما طويلا متفرعا، مسألة سهلة جدا. تعرف المسألة عنوانها إيه؟ قاعدة التفريق بالنوع المعين، من استثنى شيئا لا يخضع لهذه القاعدة فعليه بالدليل، عليه بالدليل. المسلم طالما ثبت اسلامه بيقين فلا يخرج عنه الا بيقين. ما اليقين؟ يعني انه ولو وقع في الكفر قولا او فعلا فانه لا يخرج من ملة الاسلام الا اذا توفرت شروطه في الموال. ده اخسر طريق. ليه احنا بنزيد الكلام وليه بنزيد في النقاش وليه بنضع يعني ضوابط لم يأتي بها النصوص الشرعية وتقول هذا ظاهر وهذا خفي وهذا موجود علماء وهذا مش موجود علماء وده متمكن وده غير متمكن؟ يا أخي اختصارا اختصارا، هذا المعين الذي قال كفرا فعل كفرا، قال شركا أو فعل شركا، حتى يسقط الحكم عليه لابد من توافر شروط وانتفاء. ما والله لو حالهم عندك أنه علم وبلغته حجة، خلاص خلاص، لو بلغته حجة يبقى معناه ماذا؟ يبقى معناه أنه كفر بالعلم. لكن لا تقول هذا بالعموم، طالما أنه في مكة في المدينة في مصر في كذا يبقى الحجة بلغته، وطالما أنه في نيويورك وباريس وجنوب أفريقيا وجزر القمر يبقى ما بلغته الحجة. هذا ما يقال هكذا مع النبي في المدينة، ومع ذلك قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالمسألة إذن مسألة مختصرة جدا جدا جدا، مما يتميز به أهل السنة والجماعة في قضية الكفر والإيمان التفريق بين النوع والمعين، التفريق بين إيه؟ بين النوع والمعين. ومعناها باختصار أن المسلم إذا وقع في ناقض من النواقض فإنه لا يكفر، سواء كان شركا أو كفرا، إلا إذا توفرت شروط انتفت الموال ولا فرق. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره هذا مانع، قال كفرا لكن لم يكفر، لماذا؟ لمانع الإكراه. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر لكن موجود مانع، ما هو؟ الخطأ. إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح فضروني فإن الله لا يقدر علي، هذا كفر لكن في مانع وهو الجهل. وهكذا موانع. فرق بين أن تقول كفرا وأن يكفر قائله باختصار لو جلست ألف سنة. ولهذا اللي بيسمى هذا الجربوع بينه وبين بعض ردود تسمعونها، نحن نأتي بكلام ونرد بالعلم وهو يأتي بالسب والشت والعمومات والإجماع منعقب. يا أخي هات الإجماع هذا، يا أخي رد على كلامي حرفا حرفا، ودي أتعلم. والله والله لو قال حقا لرجعنا، لو قال حقا. إنما التهويل هؤلاء أتباع داود بن جرجيس، هؤلاء الذين يجوزون الشرك، هؤلاء الذين، رد بعلم، رد بعلم. نحن نقول هكذا، الذي عنده استثناء في مسألة النوع والمعين أنا خارج الشروط للمسلم الذي ثبت إسلامه بيقين يأتي به. اللي يقول استثناء الشرك نقول هذا العلماء، هذه هذا كلام العلماء. اللي يقول ما في عضو جاء في مسألة الشرك هذا كلام العلماء، كلام أهل العلم الموروث في كتب المسلمين. أما العالم اليوم رجح هذا وما رجح هذه مسألة أخرى، أصاب وأخطأ. وبعض الناس يرى العذر جاهل، لكن أقول يا جماعة مسألة خلافية فلا ينبغي أن نثرب بعضنا على بعض. ده مسلك يرانا خلافية. ليه خلافية؟ خلافية باعتبار مش هيختلف، وليس خلافية باعتبار من أدلة فيها تنوع. إحنا حينما نثبت خلافا نثبت خلافا باعتبار إيه؟ باعتبار أدلة تحتمل، وباعتبار خلاف موروث في الأمة. نحن إلى مثل هذا الزمان ما سمعنا أن مانع الجهل لا يؤخذ به الشرك، ما سمعنا. شوف أنا رجل مختصر جدا ورجل فلاح وعلى قد حالي، بس أنا أحب تيسير العلم وأحب أجي عند عمق الشيء مباشرة، لا كلام كثير ولا سب ولا شتم ولا لف ولا ضوار. خلاص الشريعة قاعدته إيه؟ من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه بيقين. يعني يقين يعني توفر شروط الدفاع المواني. تفيه هشام عمل يخرج عن توفر شروط الدفاع المواني، لا يوجد عمل في الشريعة يخرج عن هذا. قد يخرج عن جهل، يخرج عن قصد، يعني الموانع حسب المانع، لكن ألا يخضع لقاعدة توفر شروط الدفاع المواني لا يجوز. طيب عندك الشرك لا يخضع لجهل، الشرك الكفر غير ذلك كله يخضع لجهل. يا أخي هذه مسألة ظاهرة، القرآن كله تحذير من الشرك. أما قلت لك اسمع كلام الفلاح المسكين هذا، حينما يكون الخلاف في الشرك والتوحيد أن الشرك جائز، تعال وأنا أقول لك القرآن كله نهي عن الشرك. لكن حينما يكون الخلاف في أن هذه المفردة التي وقع فيها فلان وهو يحسب أنها صواب، هل يكفر بها ولا لا؟ إنما حينما يكون الخلاف بيني وبينك، هذا يقول الشرك جائز وذا يقول الشرك غير جائز، نقول هذا القرآن كل ما سمعت مرة إن الله لا يغفر الشرك به، ما سمعت مرة إنه من يشرك بالله، لأن المسألة متعلقة هل الشرك ناقض ولا لا. فأنت سحبت الكلام في مفردة قد تخفى إلى أصل الأمر. لكن القرآن كله مليء من التحذير من الشرك، القرآن كله مليء من التحذير من الشرك. صحيح والله القرآن كله مليء من التحذير من الشرك، وإحنا ما قبلنا حتى الذي يقول لك إن الشرك جائز، كله عندنا الشرك مخرج من الملة. لكن هل هذا العمل شرك أم لا؟ هل هذه المفردة من الشرك أم لا؟ اجعل لنا ذات أنواط من الشرك أم لا؟ مع أنهم يعتقدون أن الشرك حرام وأن الشرك ناقض من أقل الإسلام. ظهور وخفاء، تعالى معي امسك الظهور والخفاء. ابتداء ظهور الخفاء ده نسبي ولا ظهور الخفاء مما لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه عن زمان عن جين، نسبي ولا كذا. أنا هشام اللي بشرح الآن وأنتم طلبة علم تفهمون مرادي الآن، صح؟ أما قلت توفر شروط الممنع ما بتحتاجش، لا تحتاجون إشارة. هات بقى أبي وأباك وعم وعمك الجلوس، تقول تعالى أبي معايا إحنا عندنا درس ممتاز النهاردة، هيقول لك فخر النهار، يقول لك يا ابني ما اقعدش من الرجل ده، أنا قاعد مانيش فاهم حاجة خالص وأنا فاهم أي حاجة خالص، وأنت بالنسبة لك ماذا؟ الأمر واضح جدا. يبقى نسبي، هذا نسبي، فالظاهر عندي ليس بظاهر لك، والظاهر وقد يكون الظاهر لك ليس بظاهر عندي. ولو اعتبرنا باعتبار الظهور من جهة أدلة لا باعتبار معين، لكن كل أمر ظاهر من جهة الدليل، لكن بنسبة المعين قد يخطئ. فتعال إنكر علو الله، إنكر كلام الله، كرؤية الله في الجنة، كلها مسائل ظاهرة، هل لا تعد ذلك من جهة؟ ولكن أصل المسائل داخل فيها شبهات وغيرها، ودي مسائل داخل فيها أكبر شبهات. لو جيت تسمعوا علي جمعة وأحمد كريم، وجيت تسمعوا القبوري، وجيت تسمعوا المقاطع الآن، أنا في واحد طالع جديد هو بشوف المقاطع منه، مين ليه ده مصيبة لوحده، ده فاق العوني كمان، ودكتور سعودي في العقيدة اسمه فلان ابن فلان، ومركز بقى مركز على كل كلمة بيقولها السلفيون، خد بالك مسألة بقى صفات ومصفات، وتقول لي لا منهجهم التفويض، والجماعة اللي بيقول لك ان في فرق المذاهب الأربعة وعقائد الإمام الأربعة، تعالوا تعالوا تعالوا، عقيدة الشافعي التفويض، أنت بتحدث إيه؟ عقيدة الشافعي مبارك وسفيان وكذا وكذا، تعالى تمام يا إخواني، وأمور بقى يعني تخصصية، فده لما تسمعها والله العظيم قد تعجز انت عن الرد هذا، انت قد تعجز عن الرد، تمام؟ فالشافعي بقى مفوض، وده كذا، وده يعني امور يردون عليك بالادله ويردون عليك بكذا الى اخره التي يزعمون انها ادله. اذا مسائل اشتباه، فمساله الظهور والخفاء دي مسائل نسبيه، هذه مسائل نسبيه. فباختصار انا شرحت كثير قوي، لكن باختصار نرجع الى قاعده فرق بين كفر قول الكفر وبين كفر القول، فرق بين فعل الكفر وكفر الفعل. واضحه دي؟ قول يا موسى، فرق بين قول الكفر وكفر القول، فعل الكفر كفر، يعني فرق بين النوع والمعنى. ده الكفر نوع، لكن المعين يحتاج الى قول الحج. انا اقول خذ 1000 سنه الا 50 عام، بس لا تجي تقول لي اسحاق قال شيخ اسحاق ولا، لان انا عندي 500000 واحد والشيخ اسحاق اخطا. خذ كلام الشيخ اسحاق، تخيلوا، خذ كلام الشيخ اسحاق رحمه الله عليه رحمه الله، مع انه كلام في الاعذار، لكن خذ كلام اللي هو في تكفير المعين. شيخ اسحاق يقول انت بتكفر، جميل، انا جاه بتكفر، تجري عليك الاحكام في الزور، ثم انك تمتحن يوم القيامه لانك جاهل. اعرفت مسلما ثبت اسلامه بيقين يخرج عن هذا الاسلام بالوقوع في قول الشرك او فعل الشرك ثم يمتحن، هذا اسمه عندنا مرتد، ولا يوجد في كتب المسلمين امتحان مرتد، ما يوجد. إن اعتبرت الجهل فأبقي على الواصل، إن لم تعتبر الجهل أدخله النار حتما. إنما نجمع بين عدم اعتبار الجهل فنخرجه إلى هذا الوصف وهو الشرك، واعتبار الجهل فيمتحن، هذا في المشرك الأصلي. بنجعل عليه احكام الظاهر انه مشرك اصلا في الدنيا ولو لم يبلغه، لكن في الاخره يمتح. معقول؟ معقول ومنقول، معقول ومنقول، معقول ان احنا بنجري احكام الظاهر عليه لانه مشرك، هنقول له مسلم ده، ومعقول انه يمتحن لان الله يقول المكرم معذبين احترم بعضها رسوله. انما المسلم الذي ثبت اسمه يقين ثبتت له حصان، وانتم ونحن مؤمنون بقاعده التفريض بنوع معين، لكن الخلاف في الشرك مفردة وقع فيها ناقد وقع فيها تقول بعد الإعذار، بينما في الكفر والكفريات تقولون بالإعذار ولو كانت الظاهرة. من أين أتيتم بهذا الفرق؟ بس هذا، خذوا 1000 سنة إلى 50 عام، نريد كلاما مضبوطا، كلاما علميا صحيحا. الشيخ ابن باز يا شيخ، شيخك هذا أخذ شيخي وشيخ الأمة وتجراسي وتجراس أبائي، تمام؟ يقول الشيخ إنه ما في إعذار على اعتبار إن العلم واصل، المناطق جهل مش موجود. فنقول رحمك الله يا شيخ، الشيخ إذا علق ذاك على العلم وبيعتقد إن العلم واصل، نقول الله يا شيخ من يصدق في وصول العلم كلامك صواب. أما أن نقول العلم باعتبار عموم يعني كل واحد قد وصله، إذا تصور الجهل في مدينة رسول الله مع رسول الله، أفر تصور الجهل في مدينة بيلة مع شاب، في مدينة موسكو مع إبراهيم أو عباس أو أي أحد، فهذا أمر ما نعممه، ما نعممه، ما نعممه. الشيخ في المملكة موجود عنده علو الملك وحسن، وهذا موجود يؤصل للصوفية في 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 الحرم المكي ومن وجهاء مكة، منهج الصوفي موجود. فمسألة الكون مدينة مكة رياض كذا كذا، فما بالك بقى في مصر؟ مصر يقول لك الشيخ فوزان يقول لك محطات القرآن موجودة، صح فعلا، محطات القرآن اللي فيها الفوزان وفيها ابن باز وفيها العثيمين وفيها اليوم مع ابن باز مع والأحد ومع الفوزان ومع الغديان السبت ومع ابن عثيمين الاثنين ومع الغديان الفوزان الثلاثاء ومع الحيدان الأربعاء ومع الغصون، من غصون لغديان لكذا، تعالوا احنا نقول لك من علي الجمعة الجدمادي لأحمد كريمة لفلان لعلان، لأن هم بينشروا هذا في كل وقت، أصبح إن أنا غريب جدا، التوحيد هذا غريب جدا، ها غريب جدا. فإذا المسألة باختصار هو هذا. وأنا أعتقد أن القول بعدم الإعذار راجع لمسألتين، لأمرين. الأمر الأول تغليب جانب العلم على الناس، أن الناس الآن عندهم كذا وكذا. الأمر الثاني تقليد لبعض أهل العلم، يقلد بعضهم بعضا بظن عبارات لأئمة الدعوة، ظنوا أنه لا يعذر الإنسان بجهل. فعلا يا إخوان بارك الله فيكم، موجود في كلام علمائنا في علماء الدعوة، موجود أن الجهل يجب عذر، وموجود أن الجهل عذر. كتاب واحد لكشف الشبهات ابن عبد الوهاب فيه عدم إعذار بالجهل وفيه الإعذار بالجهل. في نصف الكتاب الأول أن الرجل قد تكلم بالكلمة وهو جاهل فلا يعذر، وفي الإعذار بالجهل قبل ما يختم الكتاب في قصة ذات الوقت، أن المسلمة المجتهدة بل العالم قد يقول كلام كفر ولا يدري، فإذا نبي في ذنبه فإنه لا يكفر، لأن هذا جهل بمعنى عدم العلم، وده جهل بمعنى عدم العلم. هذا باختصار. فعدم تحبير هذه المصطلحات أدى إلى الوقوع في عدم الإعذار أو الإعذار، أو عبارة بعض العلماء زي ابن عبدالوهاب وكذا، إن في فرق بين المسائل الظاهرة والخفية. أسمع واحد قال من أين بقى أوتي مسألة كذا، يقول مذهب شيخ الإسلام وغيره، تفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. وفعلا في نقلات، فعلا عند شيخ الإسلام بن عرب الظاهرة والخفية. طب وفي نقلات لا فرق بين الظاهرة والخفية، أدى ابن تيمية يقول ظاهر وخفي، تعال ابن تيمية فرد على البكر يقول لك هذا، شوف تعال هذا دعاء سجود الميت ودعاء والآخره. هذه الشركات الكبرى هي الكبرى هي اللي هي الظاهرة هي. قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بأثار الرسالة ولم يمكن تكفيره حتى يبين له كذا كذا. طيب ابن عبد الوهاب الظاهر والخفي، نعم. وابن عبد الوهاب يقول وإن كنت لو كفر مع عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي، وده ظاهر. نعمل إيه؟ ها؟ نسقط القولين للتعارض ولا ماذا؟ كيف؟ انت قرأت ده فين؟ طيب بس نحبر شوي، نقول اما قبل البيان فلا فرق، اما بعد البيان فنفرق بين هذا وذلك. قبل البيان وإن كنت كفر من عبد الصنم الذي قبل جان وكذا وكذا، وكلام شيخ الإسلام في من سجد في من دعا الميت ومن ومن إلى آخره، هذا قبل البيان لابد من البلاغ. طب بعد البلاغ وبيان لا يعذر في المسائل الظاهرة ويعذر في المسائل الخفية، وبهذا نجمع. يبقى عندنا الجهل في كلامين أولناه، وعندنا إظهار الخفي في كلامين أولناه، مش أولناه بتعسف، ده كلام، هذا كلام أبو بطين في رسالته إلى الموحدين وكذا، وقالوا نص كلامه لا يعذر جهل، صح لا يعذر جهل. وأبو بطين في نفس الرسالة يعذر من لم تبلغ الحج. يبقى ما هو الجهل هنا وما هو جهل هنا؟ لأن هؤلاء كتبوا شبهة خطيرة، وهو أن مسألة الجهل الناتج عن عدم التبين جعله عذرا، لا بد يعتقد أن هذا شرك ثم تسقط الحكم عنه، لكنهم متأولون وإلى خير فيعذرون ذلك. خلاص يا إخواني، فالمسألة هذه من أبسط المسائل وأيسر المسائل وأوضح المسائل، إن سلكت فيها أوضح المسالك. باختصار سنلف ونظر ونرجع إلى الفرق بين المعين والنوع، بس قاعدة التفريق بين نوع المعين. قولوا شبهات 30 سنة، هاتوا ما شئتوا إن شاء الله، خلاص كلام يخرج عن هذا بالدليل. نفس هذا أنا قلت الشبوع نشدته كثيرا، اللي هو بيعتبر هو عامل نفسه أنه مع التوكيل الرسمي للنقاش في مسألة العزبة جاء على التوكيل الرسمي. شفت زردوان عندنا كده بتاع الأسماء والصفات، هناك الشبوع بتاع العذر بالجهل، هو كده عاتة وكراسة. يا جربون يا دكتور جربون رد على كلامي حرف واحد فيه. هتقولي ما تردش مجمل فشامل بي لهذا الذي مش عارف ايه والذي الذي ايه الذي بيقول لك كلام دعوة الذي يقول لك كلام الدعوة. رد بقى عليهم هم لا ترد عليا تقعيد يقول غلط بأدلة كذا. قد وقع الإجماع في هذا ونقل ابن كثير الإجماع ونقل فلان من الإجماع. هتقولنا اقرأهن ده تقصد الإجماع على من دعا غير الله كفر؟ تقصد الإجماع على أن من نذر غير الله خرج من الله؟ من يا أخي من 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 زي واحد كان من طلابنا يوما الله يحفظه الله مسألة عزق بجاه درسها مقصلها زي يحيى الوقت بقول له انت بتجيب منين مصطلح هذا واخد بالك وحاطين له كتب ومدرسها باشرافنا وكل حاجه وكل شبهات كان ودرسها ورد على الشبهات سافرنا شهر جينا لقيناها مقلوب الحال خلاص عدنا في المملكه شهر جينا لقينا مقلوب ايه الحال ده فلان ماله فلان ماله فلان ده ما عادش يصار بالجهل خالص تمام وبيكفر شوف الناس شوف الجنسيه انت مصري لو انا متشاف ليبيا المصري كفرت وكان مسمو نفس المصري راح شايل هذا من ايه من اسم وخلاص وعنده مذكره كامله اقرا مذكره وهم لا يعلمون وهم لا يعقلون اي حاجه فيها لا يعلمون لا يعقلون لو كنا نسمع ونعقل اي حاجه فيها لا يعقلون لا يعلمون ومع ذلك كفار ده دليل على صدق. المهم جلست معه أنا معاه عندي 50 إجماعا على إنه ما في عزق بجاه. طيب يا ابني رحنا عند الساقية في الغيط بالليل وقلنا يا ابني هتوكل على الله هاتي الإجماعات سمي الله. الإجماع الأول قال مع أبو من من ايه من ايه هو من ده يبقى شبه 50 اجماع ده يبقى 500 اجماع 5000 اجماع من ده من ده كل نواقض طب لا من احنا عايزين اجماع ان هذا اذا وقع في مجانه كذا فانه يعذر او يعذر مش من دعا من نذر من ذبح من دي يبقى احنا نجيب بقى كل النواقض حط قبلها من يقوم ويقعد ويروح دورة المية ويجي مفيش فايده ما تحركناش ما انتقلناش لإجماع رقم 2 اللي هم هالصور رقم 2 بقى وثلاثة وخمسة وتسعة واربعين وخمسين كله يا اخوان من هو من ده يجهل احد احنا مش عاوزين من احنا عاوزين المن ده لما يقع فيه ناقض وهو جاهل يعذر او لا يعذر قال لك الادلة واضحة تقولوا ماشي ممكن لما هي واضحة ولا تحتاج الى النقلات ممكن انا اجيب لك كتاب التوحيد 66 باب 67 باب باب من ذبح لغير الله باب ما يمكن ذبح في مكان يذبح لغير الله باب من استغاث باب من سعاد وحط لي دليل عقلي على ان هذا شرك في كل باب اوعى تجيب ايه اوعى تجيب حديث ليه لان العقل يقول هذا المشركون بيقول لك قبل الاسلام يعرفون شرك الخاص مش محتاجه يعني الاسلام ما اضاف شيء بس يعني طب خلاص طالما المساله عقليا هات باب ان ذبح هذا شرك عقلا هات لأي باب اختار لك أي باب بالتوحيد وحطه للعقل لأنه إذا كان الدليل نقليا وجب الوقوف على العلم حتى تبلغ حجة رسالية يا أخوات لو إنه ثبت عقلا ماشي لكن ثبت نقلا فمن الناس من يعرف المنقول ومن الناس من لا يعرف المنقول الذين قالوا اجعل لنا ذاته وما عرف المنقول في هذه المسألة الذي قال إن الله لا يقدر علي ما أعرف المقول في هذه المسألة واضح يا إخواني بارك فيكم يبقى إذن طالما المسألة توقفت على منقول يبقى توقف الحكم فيها على بلوغ المنقول قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والشرائع مبناها على بلوغ العلم بلوغ العلم وليس من عالم كمن جهل فلهذا أنا أقول لك بفضل الله سبحانه وتعالى قل ما شئت قل ما شئت فعل هات ما شئت لن تخرج عن ظهور وخفي لن تخرج عن فتاوى بعض العلماء لن تخرج عن انه الناس سمعوا وده كله مردود عليه فرد على هذا العلم بادلته وقواعده أدلة وقواعد، أدلة وكنا عند بلحة بعض الرسول، أدلة رؤوس مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجتهم بعض الرسول، أدلة وما كان الله يريد القوم بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون، أدلة وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين لهم، أدلة لا أحد أحب لي عذر من الله، أدلة إذا أنا ما تعرف هنا، أدلة اجعل لنا ذات أنواط، أدلة 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 إلى غير ذلك. طب قواعد، التفريق بين النوع والمعين كقواعد، وأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. خلاص يا إخواني؟ طيب نعم، قول يا رشدي. الذي له حظ من النظر، التأويل اللي هو مانع من التكفير، الذي له حظ من النظر. طيب، وقد لا يكون التأويل له حظ من النظر في حقيقته، لكن يصلح مانعا من التكفير ولا يصلح مانعا من التبديع، إذ هو في نفسه ليس له حظ من النظر، لكن عند هذا الشبهة متمكنة من قلب الوجود بها عايش فيها وكذا، تصلح أن تضر عن حكم الكفر ولكنها لا تصلح نظرا عن حكم الابتداع. فعلى حسب، فيكون هذا التأويل مانعا بحسب شرط إن كان صالحا. كان صالحا. نعم يا شيخ محمد، كنت عايز حاجة؟ مالهم بيقولوا ايه؟ خلي بالك، ظهور قالوا بظهور وخفاء، وانت بتقول بظهور وخفاء، وانا بقول بظهور وخفاء، والبشرية كلها تقول بظهور وخفاء. مش ان الظهور وخفاء خلافية، لا، عندنا اعتبار ظهور وخفاء واعتبار كذا كذا كذا، اعتبار، بس المهم ما ناط ظهور الخفاء، والحكم مترتب على ظهور الخفاء. انما احنا في ظهور الخفاء احنا بنكفر بظهور الخفاء بس امتى؟ تمام، ولا نكفر بظهور وخفاء بس متى؟ لما احنا قلنا قبل بيان من نظر الى ظهور الخفاء، بعد البيان من نظر الى ظهور الخفاء. وعلينا نقول من ظهر له الحق يترتب عليه الحكم، ومن لم يظهر له الحق يترتب عليه الحكم. فكلمة ظهور الخفاء لسنا نعاديه، زي مسألة المصالح المفاسد نعاديها؟ لا نعاديها، بس مناط المصالح المفاسد ايه؟ كذلك مناط ظهور الخفاء ايه؟ فاحنا لا نعترض، لا نعترض، زي ايه؟ الصفات نمرها كما جاءت، ما نعترض عليه، بس ايه مناطها؟ المفوض بيستعمل والممثل وكله بيستعملها والسنة بيستعملها، لكن ايه مناطها؟ لكن في عبارة لا أن أعاديها، ليه؟ لأنها لم تأت عن السلف، ليه؟ لأنها ليس أدلة. تمام؟ يبقى هنا لابد من التفصيل. طيب، إذا عرفت أدلة المسألة عز وجل، أي أخير الذي يقول مسألة خلافية فليأتي لي بدليل عن المسألة الخلافية، من أدلة تحتمل أدى واحد، اثنين من أقوال أهل العلم المتقدمين عن هؤلاء المعاصرين أو وقوع خلاف بين البعض. أنا أريد من قواعد أهل العلم، قواعد أهل العلم وأدلة شرعية، ومن كتب المسلمين كتب أهل العلم أن هذه المسألة خلافية، إلا ما أوجد في هذا العصر أو بعضهم من بعض أبنائهم أئمة، يعني أئمة الدعوة أو كذا، هذا الكلام. لكن قبل ذلك معروف الضواف والشروط الموانع، والشروط معروفة ويقابلها الموانع المعروفة، ولا يفرقون بين ناقد وناقد، بين ناقد وناقد. نعم، إذا لا مش كل واحد، هو حكم على الطائفة، وحكم على الطائفة برضه نوعا، والذي لو أن أحدهم أنفق أحد ذنبا ما تقبل الله عز وجل، هل في هذا تكفير الطائفة ولا تكفير لعن الطائفة؟ تكفير الطائفة القدرية اللي هم نفاة العلم، وده بإجماع، وتكفير الجهمية عندنا بإجماع، أما أعيان الطائفة أحتاج إلى إقامة حجة خاصة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكن عندي شبهات. فابن تيمية حكم على هذه الطائفة حكم عن هذه الطائفة أنها وأنها وأنها، وده لا خلاف أن منكري العلم أي أن الله عز وجل لم يعلم شيئا قبل وقوعها أن هؤلاء المنكرون كفار. لكن هل يلزم من هذا كفر كل واحد أم لا؟ هل يلزم من هذا كفر كل واحد أم لا؟ هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. طب ولو افترضنا أنك ستكفر، هيبقى مبني على أن العلم واصل، يبقى المراد تحقق فيه، من التحقق إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا لم يثبت للطائفة أصلا دخولهم في الإسلام، لم يثبت، مش أنها طرأ عليها فهم في الإسلام وثبت لها الإسلام، لا لم يثبت لها أصلا. ولا نحن في طوائف بنقول على طول كفار علماء عوام ولا ينظر، لأنه ما ثبت الإسلام، زي بالضبط هم زي أبو جهل، زي أبو لهب، زي كذا الطوائف هذه اللي هي الغلاة، زي المجوس، مش هفرق في المجوس بين النوع ولا معين، ولا الدروز، ولا الإمامية الإسماعيلية، ولا إسماعيلية ولا نصيرية، هؤلاء ما ثبت لهم أصلا إسلام، ما ثبت لهم إسلام، حتى نقول يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل. يبقى في فرق بين كفر طائفة وكفر منتمي إلى الطائفة. نعم. مش فاهم أنا. كل في البدعة وده البيان والتبين، كله يلزم، عندنا فرق بين البيان والتبين. أنا الآن أنت إخواني أو أنت أشحال، سأبين لك بالأدلة القاطعة فسد منهجك، لكن ما تبين لك هذا، أنت مصر، يبقى لا يلزم التبين. لكن إيه الفارق بقى؟ نحن عندنا إن في السلف حكم على أحوال معينة إنه ما يلزم في إقامة حجج، اللي هي ماذا؟ اللي هو الانتساب إلى طائفة، انتسبت إلى طائفة من أهل البدع تلحق بها في الحكم الظاهري بالنسبة لنا وحسابك على الله. فالمعتزلي مبتدع، أما نأتي نكفره من عنده أقوال كفرية يحتاج إقامة حجة. الأشعري هنبدعه، مع نيجي نحكم عليه بالكفر من عنده أقوال كفرية لا يحتاج إقامة حجة. ده حكم السلف على المنتمين إلى الطوائف، واخد بالك؟ لكن ولهذا شوف صارت بدعة أخف، فأنا أحكم البدعة على من تمى الطائفة، لكن لا أحكم بالكفر على من تمى إلى الطائفة، إلا إذا كانت الطائفة لم تؤت من قبل التأويل، مثل من قبل التكذيب، لم يثبت لها أصلا دخولهم في الإسلام. نعم. ولا عبد العزيز كان كفر اصلا، ولا عبد العزيز كفر، لكن ضللوا اللي احنا قلناه برشد، ان قد يكون الكلام ضعيف جدا لكن يصلح شبهه تضرأ الكفر، لان انت ما تعرفش اصلا هذا المأمون مين، ده مأمون اساطين الاعتزال زي احمد بن دؤاد وهو المريس وهؤلاء الاساطين يجعلون شبهات. انت لو تقرا مواقف ابن المأمون، لو تقرأ مواقفه وكلامه لهذا، هو مثل أحمد بن حنبل في السنة، من جهة إيه؟ من جهة التبني وقوة المورد عنده وهو إلى آخره، والواثق والمعتصم، الواثق اللي جاء بعد المأمون كمان، يعني سبق شوف مناظرات والمعتصم وسبق مناظرات وكذا، إلا إنه شوف أقام لما قتل أحمد بن ناصر الخزاعي، قتل كافرا في نظري كافر، ويقول أقمنا عليه الحجاج ولم يرجع، تماما كما لو كان أحمد بن حنبل. إذن الشبهة صلحت عند هؤلاء العلماء، صلحت ماذا؟ ضرأ للكفر، وإن لم تضرأ ماذا؟ وإن لم تضرأ البدع والأهواء وغير ذلك. نعم. يبقى دي مسألة مهمة جدا جدا، ولهذا لو ترك لنا اجتهاد ولم يحكم العلماء مثلا قد يكون لك قول، لكن إذا كان من عايش هؤلاء العلماء حكما بهذا، من عايش هؤلاء حكما بذلك، يبقى الحكم حكم. نعم. لا دي غلو أفراد، ولذا تجد الصوفية أنواع وأقسام وأفراد يدخلوا الصوفية يدخلوا 93 فرقة، منهم من يكفر ومن لا يكفر، منهم من يكفر ومن يبدع ومنهم من يضلل ومن يكون معذورا لو في بيئة ما سمع إلا هؤلاء فقط، ما سمع غيرهم، واحد نشأ في بيئة فلان أو علان أو كذا أو كذا وده الإمام بتاعه ولم يسمع سنة، هو كل بلد نزلتها السنة؟ أبدا. شؤرف نزلها السنة يا مصطفى، هذا أول واحد في السنة لسه في الكلية لسه، وأول واحد في السنة ما زال السنة. فمش كل بلد يعني، ما إحنا أول من قال بأن إجاب الموت حرام في بلدنا هو أنت، بل في مجموعة القرى ذي كلها التابعة قرى كثيرة، أول من قال هذا شرك هو أنت. شو بقى لما أنت بلاغته بقيت كذا وتنهى؟ طب قبل ذلك الموالد عادي والشهادة، وإحنا كلنا مشهدة وإحنا صغار موالد وكل هذه الأشياء. ولا طيب أنت بلغت كلام فلان ولا تعتبر به عشان علان؟ لا فلان ولا علان، لا فلان ولا علان، إنما الناس يفعلون هذا الفعل، لا فلان ولا علان. أنت لما بصرك الله بالحق أنت الذي قلت للناس هذا. من أول من نعى ذلك؟ هو أنت بفضل الله عز وجل. طيب فين بقى أبائنا وفين اللي سبقنا وفين كل الناس دي؟ ما حد أسمعه. أول من قال بأن هذه الموارد حرام هو أنت. نعم.
قال وزيادة على ذلك أنهم إذا نهوا عن هذا الشرك وحذروا منه من قبل طلبة العلم الموحدين فإنهم يقفون في وجوههم ويقيمون عليهم دعوة بأنهم يبغضون الأولياء، يقولون لهم أنتم تبغضون أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين لهم قداسة عند الله.
أوعى تقول إحنا نكره الأولياء، أولياء الله إحنا نكرههم يا إخوان، ده محبتهم إيمان، محبة الأولياء دول إيمان. نعم. لبعض الإخوة يمكن يجي خاطب يعمل عداوة بينه وبين الأولياء، يبقى فقط من أول إيه يا إخواني، من أول خطاب فقط نقطة كبرى، إحنا ما بنعديش الأولياء، بنعيش الأولياء اللي هم أولياء، بنعيش الحسين ولا البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا بنفرق الناس بس بين محبة الأولياء وعبادة الأولياء. نعم.
والذين
والبدو كان جاسوس ومش عارف إيه، أوعى مالكش دعوة ولا بجاسوس ولا مش بجاسوس، ده وأنت قاعد تتغدى ده هو بيوصلك الموقف، ده حاجة فردية كده، لكن في المسجد كده كذا لا. نعم.
ولا والذين لا
نعم
ولو الذين لهم قداسة عند الله يرفعون الحاجات إلى الله وهي
هو كده أول ما بيجي ذكر التوحيد بيعمل شوية الحاجات دول. نعم. عند أهل السنة ما يمكن يستقيم هذا أبدا، فلان أشعري هذا ما يمكن يستقيم، لكن فلان عنده موافقات الأشعري في بعض الأقوال في بعض الأشياء ولم تبلغوا حجة، فهذا ليس مبتدع، إنما أشعاري أثبت له الأشعارية يبقى أثبت له الابتداع. ليه؟ لأن الأشعار مبتدع، ده هذا أخف شيء، أخف قول يقال فيه، ده الأخف، إنما من السلف من كفره. نعم نعم. قول يا أحي ما فرق بين البيان والتبين؟ تبلغه الحجة، تقول هذا حرام، هذا حلال، هذا شرك، هذا كذا كذا كذا، وتبين له الأدلة، ده اسمه بيان. أنت لم يكن عندك علم فإحنا بينا لك بهذا. طيب بينا لك، أنت عندك استشكالات طرحتها رددنا وبيناها لك وتمام التمام، لم يعد عندك بيان أن تقول بقى لا لا لا، أنتوا أصلا مش دارسين، أنت ولا واحد فيكم أستاذ دكتور ولا عميد ولا كذا، أنا أسيب الدكاترة والعمدة والناس القمم دي أصلا وأجي أسمع لكم؟ لا 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 أبدا. يبقى بناء عليه لم يتبين لك أن ما نقول هو الحق وأن ما عني أنت والباطل. ليه؟ إن وجدنا أبانا على أم عدلت أنت دلوقتي، فهل لازم أن احنا نقنعك فتهتدي هداية التوفيق؟ ما هو بلازم. ده البيان، إنه ما إنه بقى لا ينقض الحجة، يبقى ده لم يتبين له أن حجتك هي الحق وأن ما أنت عليه هو الباطل. قال تعالى قل لنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نبين لهم أن هذه إن هذه الأشياء باطلة وأن هذه الأشياء كيف، ومع ذلك يحسب أنه يحسن صنعا، دول أولياء الله ودول لهم كرامات ودول لهم كذا 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 كذا، مهما نبين لهم لا. هتبين للإخوان، هتبين للتبليغ، هتبين للحزب، هتبين لكل هؤلاء، ولا يقتنعون بهذه المسألة. طب عندكم شبهات أنا ما استطعت أن أرد عليها؟ عندكم أدلة على ما أنتم عليه؟ لا، إنما سب وشتم وغير ذلك، وما عندهم شيء يصلح أن يكون شبهة. فهؤلاء لا، إذن في إقامة الحجر حتى يسقط الحكم عليه لا يلزم لك، لازم بالنسبة لك أن يتبين لك أننا على الحق وأنت على الباطل. فنجول لهؤلاء مهما بينت لهم يزعمون أنك على الباطل ونحن على الحق. شوف كل مشايخ صورت دول وانت بتناقش كل أتبعهم، نادرا من ينظر من الناس أن واحد يكون لك جزاك الله خير فعلا تبينت لي الحق، إنما كله هيرد عليك. قال سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم مهتدون، لو تأخذوا شكرا أولياء عبد الله ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم على شيء. فكونك تحسب أنك على شيء، تحسب أنك مهتدي، ليس هذا عذرا. نعم.
قال ويقولون لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا وإنما نطلبهم ليكونوا وسطاء وشفعاء لنا عند الله يرفعون طلباتنا فتقبل.
هو ده أكبر شبهة عندهم الآن، يقولون لك نحن لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا وإنما نطلب أن يكونوا وسطاء وشفعاء لنا، حتى أضافوا إليهم الخلق. تخيل الولي بيخلق بس بإذن الله زي ما كان عيسى بيخلق وكذا، بس هو ما بيرضاش يخلق. ليه؟ لأنه ممكن يخلق المرأة تريد ولدا يخلق لها ولدا وتكون المرأة دي من سفاح أصلا، يبقى إيه ده بقى زريعة، المرأة تزني وتجيب ولد، يقول لها تعالي يا زانية يا فجرة، لا 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 اسكت سيدي أبو العباس جاب لي ولد هو اللي خلق الولد، نعمل إيه؟ فالولد بقى الاشتباه، الولي الاشتباه الأمور ضرءا المفاسد، فمش هيخلق. لكن هو يخلق، بس عنده يخلق بإذن الله. تبع عيسى آية، تبع أنت إيه؟ أبو بكر ما خلق، هو سيد الأولياء في هذه الأمة أبو بكر، النبي سيد الأنبياء، وأبو بكر في هذه الأمة سيد الأولياء، ما في ولي في هذه الأمة يتقدم الصديق، ما خلق ولا عمر خلق ولا أحد خلق، من الذي يخلق؟ قياس على عيسى عليه الصلاة والسلام قياس مع فارق، الله عز وجل أجر عليه، والمسيح الدجال هذا مسيح الحق ومسيح الدجال، الله يجري عليه دي أشياء، هو ما يخلق لكن الله يخلق بإذنه ليحصل بذلك اختبار وامتحان. نعم.
وإذا سألتهم عن سبب ذلك قالوا قوم عصى وأولئك قوم أطهار عند الله، وهذه حجة إبليسية أملاها الشيطان على الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، وأخبر الله عنهم بذلك فقال قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. شيخنا بعض الصراحة يقول إن هذه الصف فيها كبر، هذا فيه كبر،
يعني ما أدري يعني كبر،
أنا عايز استشكال عندي فهم.
لا ما هو يعني كبر
إنه يعني هم ما كانوا يطلبون من الله لأنهم عصاة، فكانوا يذهبون إلى الشفعاء لأنهم عند الله أطهار، فهذا فيه كبر.
لا هو يقول ما نعبدهم إلا يقربون الله إلى الله زلفى، عبادتنا لهم تقربنا إلى الله، بمعنى أن هؤلاء يقربون زلفى لما لهم من جاه ولما لهم من مكانة وكرامة عند الله عز وجل، وإلى غايتنا الكبرى الله، لكن من الوسائل التي تقربنا إلى الله عبادة هؤلاء، وهذا باطل. طب اليوم انتم تعبدونه، يقول لك لا ازاي تسبحوا وتنذروا، يقول لك ايوه تمام نذبح وننذر بس مش بنعبد. وايه الفرق ده بقى؟ اللغز اللي اتى به صاحب الخواطر، قال لك اصلا السر هنا في هذه الايه ما نعبدهم الا ليقربوا، لما قالوا ما نعبدهم كذا اذا ارادوا بذلك العباده لهم وهذا شرك. لكن لو أنهم قالوا مجرد قالوا ما نذبح ما ننذر ما لاحتمل أن يكونوا عبادا لله عز وجل، لما يفعلون هذا إيه؟ تقربا إلى الله، فهم يعبدون الله بهذا. إنما لما قالوا ما نعبدهم ده السر في أنهم صاروا مشركين. وإحنا اليوم ما بنقول نعبدهم، إحنا بنعبد الله، بنعبد الله بالذبح له، بنعبد الله بالنذر له. يبقى ده مسألة لفظية ولا حقيقية يا أخوان؟ كونك تذبح للولي، كونك تنذر للولي، سميت دي عبادة ولا تسمي، في فارق يا أخوان؟ يبقى ذبحك له نذرك له عبادة، ولو لم تسمي عبادة للمقبور وقلت هي عبادة لرب المقبور، ما تفرق، ما تفرق. فهو جعل المسألة حتى يسلك عبادة الأولياء اليوم، سلك بإباه الفرق بيننا وبين الأوائل، أن الأوائل قالوا ما نعبده، وإحنا اليوم نقول ما نعبده. فلهذا لا تجعلون مثلهم وإن ذبحنا أو نظرنا، لأن بنفعل هذا عبادة لله، إنما دول قال نعبده نسبوا العبادة لله. ده الفارق، بس الفارق ده أخواني مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر. زي اللي هيكفر بالله عز وجل كفر ولا يسميه كفر، مش هيسميه كفر، هيستهزئ بالله ورسوله ولا كان مش بستهزئ، أنا بس يعني بنحاول نفرج عن أنفسنا وكذا. مثل ما قال الراكب لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسونا ولا أجبن عند اللقاء، فلما جيء به من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما نقصد، والله هذا حديث الركب نقطع به عنا عناء السفر، احنا ما نقصد. قال تعالى قل بالله وياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. نعم، هذا لابد ان تعرفوا، ان تعرفوا ملحظ كلام هؤلاء حتى نتصوره. شوف ده الفرق، ده هو الدقيق، ده ان هم اتوا الى الافعال الشركيه، ولما يقولوا هذا شرك الأوائل ليه؟ لأننا ما نعبده، مش حد بيعبد الأموات، مش حد بيعبد هؤلاء، احنا بنعبد الله بس، انت بتسبح وتنذر. ايوه بس ما هو بقصده هؤلاء، هو بقصده بيعبد الله عز وجل، ثم إن الله يعطينا بهؤلاء، حتى لو دعاه، حتى لو استغاث بهم، حتى لو نذر له، حتى لو ذبح. ولهذا على مرأة ومسمع صدوق النذور موجود، تنذر من انت لله، ما تنذر في بيتك، مع ان النظر يعني ممنوع، لكن انذر في بيتك. ليه رايح لفلان تنذر؟ يعني ندرا علي يا شيخ فلان، وتروح تحط الندر شيخ فلان، شيخ فلان له خروف في رقبتي، شيخ فلان له كذا، واليوم والسنه دي ابني حصل له حادثه لان ما ودلتوش خروفه ما ادتلوش خروفه، على طول يجيب احسن خروف يوديه عشان يبدو ما يحصلوش حاجة. كنا احنا صغار العزبة بتولع، كان لسه بقى الني اللبن هذا والقش، وطبعا اللي بتخبز ممكن الصبح كله يولع 2-3-4. أول حاجة طالما ما عملناش مولد النبي، أول حاجة مع أول حريق عدنا 12 ربيع ما عملناه، أول حريقة الحق جمعوا يا جماعة العزبة تولع، يجمعوا الفلوس عشان يعملوا مولد النبي عشان العزبة تولع. معنية فلانة كانت بتخبز واخد بالك، والبتاع ده شاب في القش وكده، مفيش يعني، وهنعمل برضه مولد والحريقة تقوم، بس هو كده اعتقاد، كده ده اعتقاد، والاعتقاد عنده. يبقى ما الفارق؟ ما في فارق، طالما تذبح لغير الله هذا شرك، سميه شركا، سميه توحيدا، سميه عبادة لله، سمي ما شئت، طالما ذبحت لغير الله، نظرت لغير الله فهذا شرك، سميه ماشي. نعم نعم يعني تقصد ايه معناها؟ يعني كيف يشهدون على نفسهم بكفر؟ امال ايه؟ ايه؟ ان حالهم ذلك، شاهدين على انفسهم بكفر، ان حالهم هذا ايه؟ بلسان الحال، وان لم يكن بلسان المقال، ما قالوا احنا كفار، لكن هذا بلسان الحال شهدنا على جزم بالكفر. نعم.
قال يعني أن الكفار ما يعبدون معبوداتهم على اختلاف أنواعها إلا لغرض وهو أن يرفعوا حاجاتهم إلى الله فتقضى، فاتهموا الله تبارك وتعالى على لازم قولهم.
يبقى إذن إيه، خلي بالكم إحنا ما بنعبد بقى الأصنام الآن ليس لأن الأصنام تعطينا، إنما ترفع حاجتنا إلى الله وبالتالي يعطينا الله. واضح؟ وده نفس الذي يقوله هؤلاء اليوم، احنا بنذبح احنا بننذر لكذا كذا 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 لان لهم جاه بيرفعون حاجتنا الى الله فيعطينا الله بشفاعته. طب والاوائل كانوا ما الفرق بينكم وبينهم؟ قالوا احنا نؤمن بالله وبرسول الله وبالقران وبالبعث وغير ذلك، فمن الجنان تجعلون مثل الذين يكفرون بكل هذا. نقول تمام، نجيبكم بشيء واحد فقط الا وهو إجماع الأمة ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم على أن نواقض الإسلام لا يلزم فيها اجتماع النواقض، إنما يلزم فيها وقوع الناقض. فلو أنه أتى بكل سب وسب الله ورسوله كيف؟ طب ما هو لم يكفر بالبعث ولم يكفر بالقرآن ولم يكفر بالنبي ولم يكفر بكذا وكذا وكذا. ولهذا كتاب كشف الشبهات الشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه تبدأ يحفظ تبدأ يدرس كتاب ده. شوف يا إخواني كتب ابن عبد الوهاب يا إخواني انشروها بارك الله فيكم، علموها الصغار والكبار والنساء والرجال يا إخواني، علموها دي يا إخواني كتب التوحيد، ده دين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وأهل بيعة رضوان وأهل بدر وصحابة رسول الله والتابعين وتابع التابعين. هذه يا إخواني كتب من العيار الثقيل، هذه كتب أتمثل فيها أكتب ومعك روح القدس، كأن ذلك كأنه ذلك، لأن كتب عجيبة وعميقة وكل مصنفات ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كل مصنفات كل حرف كتاب ابن عبد الوهاب نحن في حاجة إليه، حرف فضلا عن كلمة فضلا عن عبارة فضلا عن فائدة فضلا عن مسألة. سبحان من أعطاه مجدد، إن الله يبعث على رأسه كل 100 سنة من يجدد لهديناه، فكان هذا أعظم مجدد في زمانه، ولم يأتي بعد ابن عبد الوهاب مثل ابن عبد الوهاب. هذا الإمام العلم الذي جدد من درس من معالم، جدد الله به من درس من معالم هذا الدين. نعم نعم. كيف يعتقدون؟ ابن الجوزي يقول في الزاد فإن قيل كيف يشهدون أنفسهم الكفر وما يعتقدون أنهم على الصواب، يعني هم على الصواب على 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 الإيمان، كيف يشهدون أنفسهم أنهم بالكفر وما يعتقدون؟ فعنه ثلاثة أجوبة، أحدها أنه قول اليهودي أنا يهودي وقول النصراني أنا نصراني، قاله السدي يعني هو ما قالش برضه أنا كافر، بس كونه يقول أنا يهودي واليهودي كافر يبقى هذا إيه؟ شهدنا أنفسهم بالكفر النسبة، وده ضعيف. والثاني أنهم ثبتوا على أنفسهم كفرة بعدولهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق لا يقف على مميز، فكانوا منزلة من شهد على نفسه من جدية من شهد نفسه، يعني إيه؟ هو كفر الحال. والثالث أنهم أمنوا بأنبياء شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالتصديق وحرضوا على اتباعه، فلما آمنوا بهم وكذبوه دلوا على كفرهم وجرى ذلك مجرى الشهادة على أنفسهم بالكفر، لأن الشهادة هي تبيين وإظهار ذكره ما ابن أنبال يعني وقريب من قول الثاني. فإن قيل ما وجه قوله تعالى ما يعني إلى آخره. نعم يعني المهم من الشاهد أن هذا شهادة بالإيه؟ بالحال، بلسان الحال لا بلسان المقال. نعم نعم. لا لا يلزم، يمكن يشهد عن نفسه الكفر يعني بحاله انه هذا كافر بافعاله وغير ذلك، وقد يكون مقتنعا فعلا ويحسب انه مقتدي بهذا، وقد يكون يعلم انه اصلا على كفر وضلال وغير ذلك، ولكن عنادا واستكبارا لا يقبل ذلك. نعم.
قال فاتهموا الله تبارك وتعالى على لازم قولهم بأنه لا يقدر ولا يسمع ولا يجيب ولا يرى، فيجعلون بينه وبينهم واسطة، إما من الأحياء وإما من الأموات، قاتلهم أن يفكون.
قاتلهم الله أن يفكون. نعم.
نعم. والواسطة الصحيحة هم الرسل، هم واسطة بين الخلق وبين الله تبارك وتعالى.
لا يدعون مع الله، إنما يدعون إلى الله، فمن اتبعهم واتخذهم وسائط يعبدون بشريعته رب العالمين كانوا ناجين، فهم الأدلاء على الرب عز وجل. ولهذا الرسل تتبع والله عز وجل يعبد، فنفرد الرب بالعبادة ونفرد الرسل بالاتباع. نعم.
هم واسطة بين الخلق وبين الله. نعم. تبارك وتعالى في التبليغ.
نعم. وهو أن ينفعوا حاجة من الله فتخطوا، فاتهموا الله على لازم يقولين بأنه لا يقدر الأسف على جيبه، فجمع بينهم وبين الوسط، إما من أحياء ومن أموات قاتلوا. وأنت فكر الشرك بس في الأموات، من الأحياء الشيخ هذا الموجود وكذا، أنه قد تصرف له العبادة ويسجد له ويسجد له. ونحن قد علمنا سيارات مليئة بملذ وطب من كل أنواع، من البهائم ومن الطيور ومن الحبوب ومن ومن ومن، من أجل فلان، من أجل فلان الحي. نعم. فصرفوا له العبادة واعتقدوا فيما لا يعتقد في الله عز وجل واستغاثوا به وهو حي. نعم.
هم واسطة بين الخلق وبين الله تبارك وتعالى في تبليغ الشرائع، حيث يتلقون الوحي من الله ويبلغونه لعباد الله. هؤلاء هم الواسطة الشرعية الصحيحة، ولا فلاح في دنيا ولا دين إلا بوجود هذه الواسطة أو ورثتهم من أهل العلم الذين ينصحون دائما لأنفسهم
لعباد الله. لأن كل طرق الله مسدودة إلا من طريق الأنبياء والرسل. نعم. ما يمكن تظن أن هناك عبادة تعرف من غير طريق الرسل، هذا واحد. اثنان، لا يمكن تسلك طريقا إلى الله إلا طريق الرسل، طريق الرسل. ثلاثة، لا يوجد ولي خارج عن الرسل. فمن زعم وظن أنه يسعى الخروج عن أي شريعة حسب الرسول الذي مبعوث إليه، يسعى الخروج عن شريعته فقد كفر، هذه من النواقض. قال لكن الخضر خرج عن شريعة موسى، ومن قال لك بأن الخضر دخل في شريعة موسى حتى يخرج منها؟ من قال لك؟ خضر نبي، كان كما أن موسى نبي فالخضر نبي، ولو شرعة. ولذا قال أنت على علم علمك والله لم يعلمني، وأنا على علم علمني الله لم يعلمك إياه. نعم.
ويبينون ما يبينه الرسل والأنبياء. وفي مقدمة ما يبينونه وجوب إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه، ونبذ عبادة الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون من دون الله ويرجون منها جلب المصالح ودفع المضار. فالحمد لله على بيان ووضوح عقيدة التوحيد.
نعم.
قوله رحمه الله في الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. هذه النصوص فيها دليل على أن الابتلاء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان ليرفع الله درجاتهم عالية بهذا الابتلاء، لأنهم إذا ابتلوا صبروا. فأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلاه الله بأولئك الكافرين،
وليس أفضل الأنبياء فقط، لما هو أفضل الخلق على الإطلاق. نعم.
ابتلاه الله.
نعم.
عليه الصلاة والسلام
نهي عنه قال: فأنزل الله قوله ليس لك من أمر شيء، فينهى عن لعن المعين. هذا دليل على النهي عن لعن المعين. نعم.
ابتلاه الله بأولئك الكافرين فكسروا
طبعا مسألة خلافية، لعن الكافر المعين، لعن المسلم المعين مسألة خلافية، والراجح أنه لا يلعن المعين سواء كان كافرا أو مسلما. نعم. فإما أن يكون قبل النهي وإما أن يحمل لعن على السب والشتم، يقول لك لعن يقعد به سب وشتم. نعم.
فكسروا رباعيته وشدوا رأسه وقتلوا عددا من أصحابه وهم ندوم الأرض، وذلك ابتلاء من الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن الله عليهم بالصبر والشكر فرفع الله درجاتهم بهذا الابتلاء. وهكذا ثبت في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي من الصالحين. فلا يستدل بالبلاء إذا نزل بالمؤمن على أنه صاحب معاص أو كبائر أو نحو ذلك، وإنما يدل على أن الله عز وجل ابتلاه ليرفع منزلته ويعظم أجره.
يعني لا كما يعتقد الناس، يقال إذا ابتلي الرجل يا أخي راجع نفسك، شوف أنت عندك أكيد معاصي وكذا، تبو فلان اللي غير مبتلى وعنده مال وكذا، ربنا معطيه من الواسع، ربنا رضى عنه. إذا مر على حدائقه وبساتينه وعماراته وفلله تجري من تحتها الأنهار، قال سبحان الله فلان أعطى الله من الواسع، يا سلام ربنا رضى عنه. يا أخي ده الصديق مشفوش. أه؟ لا اسكت الصديق، مش الأهم حاجة النوب، هو ربنا لو مش رضى عنه كان يديله ده؟ طب والإمام والشيخ والعالم وكذا وكذا، ربنا مبتليه، هذا تلاقيه مش مخلص، أو تلاقيه يشوف الله عامل في حياته إيه. فالناس تقيس الرضا والغضب يا إخوان بساعة الدنيا وعدمه، هكذا. ما يعلمون أن أشد الابتلاء الأنبياء والأمثال بالأمثال، ولو ابتلى الرجل على القدر دي فعلا لم يبتلى أحد بسبب ابتلاء الأنبياء، ابتلي الأنبياء وهم ماذا؟ أقرب الخلق إلى الله عز وجل، يرفع الله منازلهم، لأن الدنيا الله يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها الله عز وجل إلا لمن أحب. نعم. نعم نعم نعم.
والدنيا حقيرة، والإيمان كما جاء في الأثر نصفه صبر ونصفه شكر، والمؤمن تجده عند البلوى صابرا وشاكرا لله عز وجل، لا متسخطا على الله تبارك وتعالى، وإنما هو راض به ويعمل الأسباب التي تدفع البلاء بإذن الله، ويتجنب ما يزيد في بلائه، وهذا من الحكمة ومن الإيمان. وفي هذه النصوص بيان أن الناس لا يملكون شيئا من الأمور التي لا يملكها إلا الله عز شأنه، كالهداية والإضلال وعمل الخير وعمل الشر وجلب المصالح.
حتى النبي لو أكرم خلق ما يملك، فإذا قيل للرسول ليس لك من الأمر شيء، فكيف حال من دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهل يكون الحسين من أمر شيء؟ هل يكون البدر من أمر شيء؟ هل يكون لأي أحد من الأمر شيء؟ إذا كان الله قال لرسوله ليس لك من أمر شيء، وإذا كان الرسول قال لأخص آل بيته لا أملك لكم من الله شيء، إذا الأمر كله لمن يا أخواني؟ قل إن الأمر كله لله، وما يجرى على يد الرسل أو يد الأولياء أو يد من يقدر عز وجل لي على ذي شيء فإنما هو بإذن الله عز وجل. شاء الله أن يتربى موسى في بلاط فرعون فلم يستطع رد ذلك، شاء الله أن تؤمن الأمة بقتل غلام حصل ذلك. فإذا ليس لك من الأمر شيء، الله عز وجل يدبر، والله عز وجل يقدر الأمور، والله عز وجل يرفع ويخفض، ولهذا الذي عليك أن توافق الأمر والنهي وتوكل على الله عز وجل، تملأ قلبك به سبحانه، والأمور بقى تجري بمجرى، خذ أسباب النعم وكذا، لكن الأمور تمشي بتقدير الله عز وجل. متى والله إذا ابتليت اصبر، وإذا أنعم عليك أشكر، ولا تملأ قلبك من إيه؟ من شيء من أمور الناس، لا تملأ، ابتليت ما ابتليت، ذم مدح، انتكس فلان انتكس علان، إن راح جاء، أخذت منك مساجد ما أخذت، سبك الناس ذمك الناس أو ما ذمك، هذا لا تلتفت إليه، هذا لا تلتفت إليه. نعم.
وجلب المصالح ودفع المضار، إذا كان الله يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل والأنبياء والصالحين وغيرهم من باب أولى، ليس لهم من الأمر شيء، وإنما الأمر لله تبارك وتعالى، هو الذي يتصرف في مخلوقاته كيف يشاء بما يشاء. والذين كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آمن بعضهم.
ملك لعمه أبي طالب إسلام، ملك له إسلام، ملك لمن أحب الإسلام، إنك لا تهدي من أحببت، إنما هو ملك الدعوة، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. ولهذا عندنا في القرآن نفي هداية وإثبات هداية، إنك لا تهدي من أحببت وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. هذه هداية دلالة وإرشاد، وهذه هداية توفيق. نعم.
وهو دليل على أن الله علام الغيوب، يعلم ما مضى ويعلم المستقبل ويعلم كل شيء، فنهاه الله عز وجل أن يدعو عليهم فلم يدعو عليهم بعد ذلك، وقال ليس لك يا محمد من الأمر شيء، أي إن الهداية والإضلال والتوفيق والشقاء كله أمره لله وحده دون ما سواه.
إذا مسألة أنه يدعو عليهم أو كذا، مراد اللعن، اللعن طرد والإبعاد من رحمة الله، وقد يمن الله على الإسلام. أما الدعاء لمن اشتد شره فهذا باق ولم ينهى عنه نبي، ولهذا هذا كان في أحد، النبي في الأحزاب دعا اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم اللهم إلى آخره. فأما الدعاء لمن اشتد شره فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، إنما اللعن لا، للدعاء غير اللعن، فإن اللعن هو أن تدعو الله عز وجل أن يطردهم من رحمته، وقد يمن الله عليه فيتوب. نعم.
يا شيخنا وقعت بئر معونة من حافظ القرآن لما قتلوا دعا النبي على الضقوان وكذا، لم ينهاه الله عز وجل.
أي نعم. نعم. لأن أصلا ما في موجب للاستئصال، إنما هؤلاء كانوا كفروا وعاندوا ووصلوا إلى العناد، فحينئذ يدعو الأنبياء عليهم فيستأصلوا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الموحدون، فيهم الذين يسلمون، وفيهم وفيهم، فكان يدعو لهم إن لو أرجو أن يخرج الله من الصليب من يعبد الله ولا شيء مشيء، فاليوم بيؤمن وغدا بيؤمن وغد بيؤمن والآخر، فما في موجب للاستئصال، لأن الاستئصال حينما يكون الكفر من الناس فلا يؤمنون وقد وصلوا إلى العناد ولم يعد شيء. نعم.
اللعنة بقى بصفة عامة الدرجة ممنوع
لا تلعن بالنسبة هذا المعين، أما النوع فلا إشكال، نوع مش لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على مثلا لعن الله شرب الخمر، لعن الله متبرجة، لعن الله نمصة متلمصة، لعن الله وهكذا أكل الربا، لعن المعين غير لعن ماذا النوع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن في شرب الخمر 10 سنة، تمام، ولما جاء له في رجل يشرب الخمر فقال رجل هم يضربونه، فقال رجل أخزاك الله أو قال لعنك الله، فقال النبي لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، دل هذا على تفريق بين لعن المعين ولعن النوعي. نعم.
إذن فما
نعم الله يلعن أهل البدع، ما في مشكلة لعن عن. نعم.
إذن فما دون النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، لا يملك إحياء ولا إماتة ولا جلب مصلحة ولا دفع مضرة إلا فيما أقدر الله عليه المخلوق، وأما الميت والأصنام والأوثان الجمادات والشمس والقمر فهذه لا يرجى منها جلب مصلحة ولا دفع مضرة، كما قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وفي قوله في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فيستطيع الإنسان أن يفهم هذا المعنى من واقعه عندما يلف الذباب على عينيه أو فمه أو المكان الذي يؤذيه فيه فيريد أن يقتله فلا يستطيع أن يطير فوق رأسه أمتارا ولا يستطيع أن يتناوله، فهذا مثل للعابدين والمعبودين إن الذين تدعون من دون الله. فقال ضعف الطالب والمطلوب، الطالب الذي هو يريد أن ينتصر من الذباب والمطلوب هو الذباب، وقيل الطالب هو الذي يسأل صاحب الضريح أي يطلب من المعبود، والمطلوب هو المعبود،
وكلاهما ضعيف. نعم.
كلهم ضعفاء لا يملكون شيئا والله هو مالك الملك والله أعلم. قوله رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت فلا أغني عنك من الله شيئا. الشاهد فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم:
يا عباس ابن، يا صفية عمده، يا فاطمة بنت. طيب كيف مع أن ابن بيتبع ما قبله؟ لأن ابن هذا بيكون صفة تتبع الموصوف. طيب أقول يا عباس، هذا مرفوعه، تمام، وأقول ابن، ما أقولش ابن، وذلك لأن هذا ما أقول مرفوع، إنما أقول مبني على الضم، هذا مبني وليس معربا. فالمنادى هنا إذا كان مفردا وكذا فيكون مبني على الضم، تمام، لكن في محل نصب المنادى منصوب، فيبقى ابن هنا نصبته على المحل، المنادى منصوب، نعم، لكن لما كان مفردا فيبنى على الضم في محل نصب، وبالتالي ابن هتكون موصوف لإيه؟ للمحل ولا للحركة؟ للمحل. المحل وماذا؟ النصب، يبقى ابن. وإن كان الموصوف والمنادى هنا عليه ضمة، لكن أقول ده الضم مش ضمة، لأن البناء أقول كده الضم الفتح الكسر. طب المعرب مرفوع مجرور وهكذا، خلاص، إن المبني بيلزم حالة واحدة، لكن المعرب يختلف. نعم.
شهنا صح النصب هنا يا عباسة ويا فاطمة؟
لا
لا لا يا صح.
نعم.
قال الشاهد فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد وهو أفضل الأمة على الإطلاق،
لمن؟ لأيضا أفضل الأمة، أو لمن هو من أفضل الأمة؟ زي فاطمة رضي الله عنها، قيل هي أفضل نساء العالمين، أفضل نساء الأمة، وقيل عائشة، وقيل خديجة، فقد اختلفت الأمة في هؤلاء الثلاثة. والقول بأن فاطمة رضي الله عنه سيدة نساء العالمين أو كذا قول قوي في الأحاديث، نعم، ففاطمة وأمها خديجة وعائشة رضي الله عنها، نعم، ومع ذلك اعملي فلست من عنك الله شيئا. فإذا كانت فاطمة تعمل وهي بنت محمد التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، بضعة مني، شوف بضعة، وكانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي بقيت من أولادي بعد موت النبي، جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا بحياته إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر، وهذا هو الحديث الذي أصر النبي به إليها لما بكت ثم ضحكت، نعم.
فمن كان دونه من باب أولى، أنه لا يغني أحد عن أحد لا في جلب مصلحة ولا في دفع ضر. فالحديث متفق مع الآيات التي سبق ذكرها في أول الباب، والتي فيها وجوب التعلق بالله عز وجل والتقرب إليه سبحانه بالطاعة وإخلاص التوحيد له، وترك التعلق بالمخلوقين ولو كانوا أنبياء أو صالحين، فإنهم لا ينفعون من تعلق بهم وتوسل بهم
إلا كان إلا التعلق إليه، إلا التعلق الشرعي، إلا التعلق الشرعي. طيب نكتفي بهذا القدر.